بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. وسندكم الصحيح المتصل إلى كتاب البلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: فعن به وبكم بسائر الصالحين في الدارين، آمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره، وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي، وقال: حسن. وعن المقدام بن معدي يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما مال ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
اللهم صل أفضل أزواجك
وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان رسوله وإرشاده وحسن توضيحه وإمداده. أدم اللهم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، على أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالآداب والأخلاق والسير إلى الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه، وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو الذي ولد قبل الهجرة وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 أو 13 سنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان من مكثري الرواية، وهم الذين رووا أو نقيل عنهم من رواية حديث صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، فيقال لهم المكثرون من الرواية. فالمكثرون من نقيل عنهم رواية 1000 حديث فأكثر، وكان من أكثرهم أبو هريرة الذي حفظ من نقله أكثر من 5000 من الأحاديث، ولكن هي في مختلف كتب السنة شاركه في الرواية مفرقا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم في أكثرها وعمتها، ولم يبقى إلا أفراد التي لم يروها غير أبي هريرة، ولكن بمجموعها رواها هو ومفرقة بين الصحابة، لم يروها أو لم يروى عن غير مجموعها قط، ولكن كل روى شيئا مما رواه ولم ينفرد في كثرة روايته بشيء من الحديث، بحيث لم يروى عن غيره إلا بضعة من الحديث التي لم يحفظ وينقل لنا روايتها عن غيره رضي الله تعالى عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكثر من 2000 حديث، وإن كان تعد في مراسيل الصحابة لصغر سنه، لأنه توفي صلى الله عليه وسلم وفي هذا السن، ولكن مثل هذا الحديث تلقاه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع خنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومان، بمعنى أنه رديف له راكب معه على الدابة التي كان راكبا عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحاز دعوة من رسول الله ارتفع بها قدره وعظم بها أمره، أنه دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان له أخذ عن الصحابة الأعيان، ومن أجل من اتصل به وأكثر التلقي عنه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة الكرام، وكان يقف على باب بيته الساعة والساعتين والثلاث وأكثر، ولا يرضى أن يطرق عليه الباب خشية أن يزعج أو يقطعه عن أمر هو فيه من طاعة أو عبادة أو إلى غير ذلك، ولا يرضى أن ينصرف رغبة في التلقي وحرصا على الأخذ، حتى أنه في بعض الأيام لتهب الريح فتسف عليه الغبار حتى يمتلئ غبارا فيمر المار لا يدري من هذا لكثرة الغبار على وجهه، ولا يرضى أن ينصرف عن باب شيخه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأجل أيضا صغر سنه جاء خطابه بهذا الخطاب، يقول: يا غلام، فقد جاء أنه كان صلى الله عليه وسلم راكبا على البغلة التي هداها إليه كسرى، فركبها بحبل من شعر، ثم أردفني يقول ابن عباس خلفه وسار بي ميلا، ثم التفت إلي قال: يا غلام، ليستحضر ذهنه ويستجمع إدراكه وانتباهه: يا غلام. وكثيرا ما ينادى به صغار سن، وخاطبه عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب الجامع المانع لما رأى من استقبال قلب واعي سامع: يا غلام، احفظ الله، احفظ الله، احفظ مراقبتك لو، فتحملك على حفظ أوامره فلا تقصر منها شيء، وعلى الحرص بما ندبك إليه، وعلى حفظ حرمات منهياته فلا تقرب منها شيء، احفظ الله، احفظ الله تبارك وتعالى أدبا مع الحق ومراقبة له، احفظ الله. خاطبه بهذا الخطاب العظيم لما رأى في قلبه من فهم وإدراك للمعنى، يقول: احفظ الله، احفظ الله جل جلاله، احفظ أدبك معه، احفظ مراقبتك له، احفظ استشعار اطلاعه عليك وإحاطة بك، احفظ الله فلا تسيء الأدب، في خلوة ولا جلوة. احفظ الله فلا تغفل عن ذكره. احفظ الله لا تنصرف عن بابه. احفظ الله. كل هذه المعاني جمعها في قول احفظ الله. يحفظك، تجد من عنايته بك في دفع الأسوأ ورد البلوى وإصلاح السر والنجوى وحمايتك من الآفات والعاهات وتسخير أسباب لك أمرا عظيما تجده إذا قمت بهذا الحفظ له حافظا لك حفظا بديعا رفيعا لائقا بجوده في أحوالك وشؤونك في ظهورك وبطونك في حياتك وعند مماتك وفي برزخك وآخرتك في نفسك وفي أهلك وفي ولدك وفي آثارك. يحفظك فإن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن مظاهر حفظ الله وحفظ الحق لعبده ما جاء أن من أدى الصلاة فأتقنها وأحسنها خرجت بيضاء مسفرة تفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. وأن من أساء الصلاة ولم يؤدي ركوعها وسجودها خرجت سوداء مظلمة تغلق دونها أبواب السماء فتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها تدعو عليه قائلة ضيعك الله كما ضيعتني. فمن طلب الحفظ بكل معانيه ونهاية مراميه في ظاهره وخافيه في نفسه وأهله وبنيه وذريته وذويه في حياته وعند مماته وبعد آخرته فليحسن حفظ أوامر إلهه ونواهيه وليحسن حفظ الأدب مع من يرقبه ولا يخفى عليه شيء من أمره جل جلاله. احفظ الله يحفظك. ومن استقام على هذا المقام، مقام المراقبة للملك العلام جل جلاله وتعالى في علاه، فدام على ذكره وقام بشكره ووسع في تأمل آياته وتفهم إشارات تصريفاته مجال فكره، وقابله الحق بحفظه من كيد من يكيده وأذى من يؤذيه ومن زيغه وزلله، فإنه يرتقي من مقام المراقبة المشار إليه بهذا الكلام العظيم إلى مقام المشاهدة والشهود الفخيم. فقال له احفظ الله تجده تجاهك، فترقى من المراقبة إلى المشاهدة تجده تجاهك. ولمعاني في شهود الرحمن يكرم بها جنان خاصة أهل الإيمان، عبر القرآن وسمعت تعبير من أنزل القرآن بوجود الإنسان للحق جل جلاله، وفيه إشارة إلى درجة في التدان ومقام في القرب ومكان عبر عنه بالوجود، وعبر عنه أرباب المعرفة فيما يجمع شؤون هذا التداني بالوصول، وقالوا يصل إلى الله ووصل إلى الله جل جلاله، يشيرون إلى ما تم له من تنج عن جميع السفاسف وعن جميع المعائب وعن جميع الأدران وعن كل الران، ودنو معنوي قدسي لائق بعظمة الرحمن من هذا الإنسان، فيوصف بقربه من الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، وقال أقرب إليه فهو إليك أقرب، ولا يستطيع مخلوق من ملك وإنسي وجني وسواهم أن يحيط بمعاني قرب الإله الحق منه، ولكن عندما يقربه وينكشف حجابه وينفتح بابه يترقى ويدوم له الترقي في معاني هذا القرب العظيم الواسع، ثم لا ينتهي إلى غاية قط. ولو عاش الموفق عمر نوح لم يزل في ترقي وفتوح دون أن ينتهي إلى غاية من معاني قرب الحق منه، وإنما على قدر ما قدر له وتهيأ له من إدراك القرب من الله ينكشف له سر بعد سر في معاني قرب الله منه، وهو لا يزال يقرب ولن ينتهي إلى إحاطة قط بمعاني قرب الله منه المعبر عنه بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو أقرب إلى كل شيء من الشيء نفسه إلى نفسه، لأنه ونفسه مخلوقات له، مكونات بتكوينه، محاطات بقهره وأمره وتقديره وتصويره وتقديمه وتأخيره ورفعه وخفضه، وبذلك صار أقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء إلى نفسه بأعلى معاني القرب القدسي تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيقول له احفظ الله تجده تجاهك، إذا حفظت طاعة الله وجدته يحفظك في الحالات وينصرك في مهماتك أينما توجهت، يسهل لك الأمور التي قصدت، تجد عنايته ورافته قريبة منك، يراعيك في جميع حالاتك وينقذك من جميع المضرات ويسعدك بأنواع التحف والكرامات، تجده تجاهك لا ذرة من ذرات العالم إلا ونور الأنوار محيط بها قاهر عليها قريب منها أقرب إليها من نفسها، بمعنى جل وتقدس فيه عن اتحاد أو حلول أو شيء مما يهذي به الجاهل ويقول شان لعظمة الرحمن وقدسيته لا يمكن كشفه بمنطق لسان ولا يمكن توضيحه بالأركان، فكلها يلزمها النقصان المنزه عنه الرحمن. جل جلاله: يفوز المقربون بأذواق في ذلكم الشان تختلف ويختلف بها الذوق والوجدان، فهم ما بين دان وأدنى، وهانئ بذلك الشراب وأهنى، وسني في عظمة الشهود وأسنى، من غير غاية ينتهون إليها، ولم يكرم من ذلك السنة، وحقائق ذلك شرب الأهنى، ومعاني ذلك الدنو أحد من الأولين والآخرين، كما أكرم محمد سيد المرسلين، فهو الأسعد على الإطلاق في جميع خلق الخلاق، وهو الأدنى إليه على الإطلاق، وهو الأهنى في شرب شهوده على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا عبر الحق تعالى وألمح إلى مقام رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقالوا أو في الآية بمعنى بل أدنى. إذن فليس مقام ما يعبر عنه بقاب قوسين، بل مقامه أدنى أو أدنى بل أدنى. وبلغت أو أدنى، وتلك مزية عظمى، وأسرار الحبيب عظام، ودنوت منه دنو حق، أمره فينا على أفكارنا الإبهام، فسمعت ما لا يستطاع سماعه، وعقلت ما عنه الورى قد نام، من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، من المستوى والقاب قوسين قربه إلى الله أو أدنى، وخص برؤيتي، وأوحى الذي أوحى إليه إلهه علوما وأسرارا وكم من لطيفتي، وشاهد جنات ونارا وبرزخا وأحوال أملاك وأهل النبوة، وصلوا خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة، وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمة، بل شؤون الدنو كلها والقرب الموزع على المقربين من الملائكة والنبيين والصديقين وعباد الله الصالحين، فذرات من أسرار قرب الحبيب الأمين ناتجة عنه ومفرعة منه ومنبعثة من حقه، فهو الأصل في كل قرب لكل مقرب، وهو الأساس في الدنو لكل داني، صلوات ربي وسلامه عليه والأمة في ذكرى إسرائه ومعراجه. وأشهر الأقوال أنه كان في مثل هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رجب الأصب، أسرى الحق وعرج بأحب من أحب وأقرب من قرب، صلوات ربي وسلامه. قال لابن عباس: احفظ لا تجد تجاك، فجاء التعبير بالوجود في القرآن وفي السنة. قال تبارك وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. على مراتب في الوجود، من أعلى ما سمعنا من تعبير العارفين عنه بالوصول، وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وفي ذلك قالوا: من وجد الله فأي شيء فاته، لكن من فاته الله فأي شيء وجد، وماذا يغنيه عن الواحد الأحد؟ فلا يغنيه وجوده شيء إذا فقد ربه. احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، راعي حق الله وتحرى رضاه، تجده تجاهك مقابلك وحداك في معنى من القرب يجل عن الوصف. وإذا سألت، معنى أردت السؤال والطلب، فاسأل الله ذي الخزائن الملأى بالعطايا، من عنده مفاتيح المواهب والمزايا، وبيده كل نعمة ونقمة دنيوية أو أخروية. فاسأل الله، بمعنى يجب أن يكون همك في تحصيل كل مطلوب ودفع كل مرهوب موجها إلى الذي بيده الأمر، ومهما كان من سؤال في العلم أو في غيره فإنه من جملة الأسباب والوسائل التي يتوصل بها إلى جود الحق بإنجاح المسألة أو تعليم ذلك المتعلم. وقد كان يقول ابن عباس في تحصيله العلم: أعطيت قلبا عقولا ولسانا سؤولا، إشارة إلى كثرة مسألته للعلماء، وذلك لا يناقض عمله بوصية رسول الله: إذا سألت فاسأل الله. والسؤال سواء كان في العلم أو أين الطريق أو من أين جيت إلى غير ذلك، كله سؤال يستفسر به عن شيء، أو سؤال لمناولة أمر أو إعطاء مال إلى غير ذلك، كل ذلك سؤال يأتي في ضمن ما رتب المولى في التكوين من إقامة السببية، فيكون سؤال مجازي، لكن قلب المؤمن لا يجاوز حده في الإيقان أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يعلم ولا يفهم ولا يعطي ولا يمنع إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد خطب صاحب هذا الحديث سيدنا المصطفى محمد فيما صح من عدد من أصحابه، منهم سيدنا أنس بقوله للمصطفى: أسألك الشفاعة يوم القيامة، ولم ينكر عليه ذلك لما هو معلوم من أنه سؤال على سبيل المجاز والسببية. أسألك الشفاعة يوم القيامة، وكان من جوابه أن قال له: إني فاعل إن شاء الله، حتى قال له: فأين أجدك؟ قال: أطلبني على الميزان. قال: فإن لم أجدك قال: فاطلبني على الصراط. قال فإن لم أجدك قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواضع. وكذلك ما خطبه به ربيعة بن مالك يقول أسألك مرافقتك في الجنة، ولم ينكر عليه ذلك، بل وجه إليه أيضا طلبا مقابل الطلب وسؤالا مع السؤال، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فعلم في كل ذلك أن السؤال يأتي على وجه الحقيقة واعتقاد الانفراد بالأمر، فلا يكون إلا لله، ولا يسأل بهذا المعنى إلا الله على الإطلاق، وقد يكون بمعنى السببية، فيأتي على سبيل المجاز فيسأل غير الله تعالى، ولا إشكال في ذلك، حتى في أعلى ما يسأل ويطلب من الله من مثل الشفاعة، من مثل المرافقة في الجنة، فقد جاء سؤالها منه ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم على أصحابها. وقال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال اطلبني عند الحوض، اطلبني عند صلاة صلى الله عليه وسلم. فيتضح بذلك المعنى، ويعلم أن لا مجال لغلو ولا إفراط ولا تفريط في هذه الشؤون. يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون على جلب محبوب ومرغوب، أو دفع مكروه ومرهوب، أو صلاح شان، أو إبعاد سوء في الدارين، فاجعل استعانتك بالله الذي تخاطبه بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. وتأتي في الاستعانة ما يأتي في السؤال، فهي بمعناها الحقيقي الذي ينفرد فيه المعين بالأمر لا يكون إلا الله، وهي بمعناها المجازي، فالخلق مندوبون ومطلوب منهم ومحبب إلى الله أن يعينوا بعضهم البعض. بل أحبهم إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم لعباده، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى. فكل هذه المعاونات لا استقلال فيها لأحد من المعاون ولا المعاون، ولكن الاستقلال والانفراد بالأمر لله وحده جل جلاله. كذلك فهم التوحيد عن خير العبيد صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ الحديث أنه لما أراد أن يلقي إليه هذا الكلام بعد نداء يا غلام قل ألا أعلمك كلمات، في لفظ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فاستجمع استحضار وانتباه وعيرته، ثم ألقى إليه الكلمات احفظ الله حدوده وأوامره ونواهيه وأدبك مع احفظ الله يحفظك من الأسوأ، احفظ الله تجد تجاك يرفعك من المراقبة إلى الشهود. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال تعالى والحافظون لحدود الله، وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قوي الحفظ لأوامر الله والانتهاء عن نواهيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك. عبر عن قوة القرب المعنوي بقول تجاهك أمامك. إذا سألت فاسأل الله. وفي هذا المعنى قول قائلهم المشهور: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وإذا استعنت فاستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء في كمال الحديث: واعلم أن الأمة، أي من جميع الخلق خاصتهم وعامتهم، لو اتفقت على أن ينفعوك بشيء في أمر دينك أو دنياك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقولوا أن الله قد كتب مقادير الخلائق وأمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ فكتب، وقد فرغ القلم من الكتابة رفعت الأقلام جفت الصحف يبست، أي خلاص على ما فيها فما في اللوح فيه. لا إله إلا الله. وهكذا يزكي المؤمن باطنه بهذا الشهود للملك المعبود جل جلاله، واليقين أنه لا يكون إلا ما أراد. وفي الحديث نفي وإثبات، نفي للحقيقة وإثبات للسببية والمجاز. فنفى الحقيقة بقوله لم ينفعوك، وأثبت السببية والتوسط فقال إلا بشيء قد كتبه الله لك، ونفى كذلك الحقيقة والاستقلال والانفراد بقوله لم يضروك، وأثبت السببية لهم بقوله إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولولا ذلك لما كان في النافس نافع وضار، ولا أحبهم إلا أنفعهم لعياله، ولا أن أعظم الذنوب الإضرار بالناس. فيقول قال أنتم تقولون ما يضر لله، كيف تسمينا ضارنا؟ تقولي إن ضر الناس يا ويلي وعلي العذاب إذا رأيت الناس، وإنه في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. نقول نعم تكون سببا للنفع أو للضر، فخذ سببية النفع وأحذر من سببية الضر، فإنها داخلة في حيز ما كلفك الله تعالى وأعطاك فيه الاختيار في التسبب في الضر أو في النفع. فانتبه لنفسك، ما عندك إلا السببية ولا تملك غيرها، وعليها يترتب الثواب والعقاب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما الخلق والإيجاد فله وحده، والله خلقكم وما تعملون. لا إله إلا الله. فيا ما أحسن الاعتماد على الله وعدم الالتفات إلى ما سواه. فإنها ما تقع لك من سواه استجابة، لا ولا رب غيره يطلب ويهترى به. يا سميع الدعاء، يا من إليه الإنابة والذي فيه رجوانا ومنه المهابة. رجوانا فيه، طمعنا فيه، والخوفنا خوفنا منه، منه المهابة، ما حد غيرك. كلها سببيات ومجازات، لكن من هنا أنت أصلها وحقيقتها، والذي فيه رجوانا ومنه المهابة. وقد أحاط علمك بها، قد أقداري بها قبل القضاء والكتابة. فامزح آثارها، وإن كان فيها صلابة رد يا الله جلامدها الصليبة مذابة. بالحبيب الذي ظللته السحابة يسر الله لنا الوصول إليه، وكتب لنا القبول لديه. وقد أجر الله ضرا كثيرا على يد فرعون، وقال تعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء. لم يقل من فرعون، قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اختبار من ربكم هو اللي سلط هذا عليكم. لا إله إلا هو. الله لا يسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا، ولا على أحد من المسلمين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في الحديث: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خير كثير. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وعن سهل بن سعد، عندكم عن سعد، عن من ثاني الحديث بعده؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فأكون محبوبا عند الله وعند خلقه. سهل بن سعد تعلق قلبه بالمحبوبية، وأحب أن يكون محبوبا للرحمن جل جلاله، وقال لسيد الأكوان: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب البالغ المانع، وقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فالناس يحبون الذي ما ينازعهم على ما في أيديهم ولا يطلب شيء منهم، وما يغضبون إلا على الذي يرون يأخذ مصالحهم أو يريد أخذ شيء مما في أيديهم. فالذي ما يأخذ شيء مما في أيديهم وليساعدهم يقول عند الناس ممتاز، طيب، خير، ما أحد كمعه، طيب، حتى ولما يصلي، حتى ولو فلا حول ولا قوة، وأحيانا حتى كافر نقول شيء ما دام يساعد ولا يشيل شيء هذا طيب. يقول لك إن لله، وقد يقول أحسن من المسلمين، إنه لو هذا كلام خطير. والذي يكثر خاطرهم ولا يشيل شيء منهم خبيث، هذا الشيطان، حتى ولو أكبر عابد. المهم إنه كيف هو معهم، هذول الناس، هذا طبايع الناس. لزاد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، خلاص بعد الناس يحبونك، لا تتعلق بشيء مما في أيديهم، ولا تموجود، أنت خير ممتاز. ما يشق عليهم إلا هت نزل. وهذا الذي يحب منك ربك وتقول له هات هات أعطيه، يقول مرحبا، دعوني أستجيب لكم. لا إله إلا هو. ازهد في الدنيا يحبك الله، وهو والدنيا كل ما أوقعك في الغفلة عنه، فضلا عما جرك إلى عصيانه أو ترك واجباته. فكل ما دعاك إلى الغفلة، أوقعك في الغفلة عنه، فهو من الدنيا المذمومة. ازهد في الدنيا يحبك الله، تتعلق به، تتقرب إليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرض حتى أحبه. هو معنى سام متعلق بالقلب كما تقدم معنى شأن الزهد في هذه الدنيا لا تعلق له بوجود المال ولا بعدمه ولا بوجود الجاه ولا عدمه ولا وجود إمارة ولا عدمها لا تعلق له بذلك. وإن من أزهد الناس من كانوا من أثرياء الناس كعبد الرحمن بن عوف وسيدنا النبي الله سليمان ومن كانوا في الإمارة والملك كالنبي سليمان وكالخلفاء الراشدين هم من أسهد الناس وسيكون أميرا من أغنى الناس أزهد الناس بعد رسول الله وهو عيسى بن مريم وسيكون أميرا يحكم الأرض من طرفها إلى طرفها وهو من أزهد الناس بعد النبي أزهد الناس بعد النبي محمد عيسى بن مريم أزهد الأنبياء بعد نبينا محمد وسيكون أميرا على الأرض وستكثر الأموال في وقته حتى تفيض فيضا ومع ذلك يلقى الزهد في قلوب أتباعه حتى يخرج المتصدق بالذهب فلا يرجد من يقبله وهكذا. وما الزهد إلا في انقطاع الخلائق وما الحق إلا في وجود الحقائق وما الحب إلا حب من كان قلبه عن الحق مشغول عن الخلق مشغولا برب الخلائق. الزهد عزوف النفس عن الالتفات إلى الدنيا سواء كانت موجودة أو معدومة والرغبة في الدنيا المضادة للزهد سواء كانت موجودة أو معدومة. فكم من فقير مدقع من أشد الناس رغبة في الدنيا وكم من غني مثر من الزهاد في الدنيا لقلب هذا ولقلب هذا. وهل ينظر الرحمن إلا إلى قلوبهم جل جلاله. وبذلك سمعتم قول الحسين بن الشيخ بكر للذي تعجب يقول كيف يصف حال هذا مع الله وعنده هذه التسخيرات والأموال كلها. قال يا فلان تنظر إلى ما عندنا من كذا وكذا كل هذا لو هلك في لحظة واحدة ما تكدر لي خاطر ولا تحركت فيه شعرة. كفهم قال استغفر الله خاطر سوء. ها ولما أنا لو نص ريال فقد عليه بأحزن عليه. أما أنت بيد القلب. ولهذا يعني يقول في ذكر تعلق الدنيا بقلوب الناس وأن عدم الحصول على الزهادة إلا بالمجاهدة والناس جبلوا عليها. يقول تشوفهم من الصغر لو معه أدنى نقد ضاع عليه في مكان هذا الصبي الطفل السعير يتذكر كل ما عدى في ذا الطريق حتى يتشوف ويتذكر عسى أدي حصله ولا عسى أدي يجري فيه. أيام طفولته كل ما يمر محل قال ضاع عليه هنا ريال من قبل وحتى يمر بعد مدة يتشوف في المكان من تعلق قلبه. ولهذا كان يقول لهم الحبيب أحمد بن عمر بن سميط حافظوا على أولادكم وقلوبهم لا تخلون ما عقران يسبق ما سر. عقران عندنا وادي جبال فيه مالحة إذا جسيل منه يجيب ملوحة يفسد الزرع لكن إذا جاء أول ما سر وادي ما عذب يعدي على جبال عذبه وسقى الأرض تنبت. حتى جاء بعدين ما عقران ما عاد يأثر لأن القدة تشبعت بالله بالماء العذب الأرضية ما عاد يأثر فيها هذا. قال لا تخلون ما عقران يسبق ما سر. إيش قال؟ لا تخلوا محبة الدنيا تسبق القلوب عيالكم. بعدين بملوحتها ما عاد ينبت فيها. خل ما محبة الله تدخل قلبه أول. محبة الله محبة تدخل قلبه بعدين ذيك محبة تأثر عليه. لكن مشكلة إن سبقت قال لا تخلوا ما عقران يسبق ما سر. يعني لا تخلوا محبة الدنيا تتمكن في قلوب عيالكم بعدين ما عاد تقدرون تخلصونهم منها. الله يرزقنا الإقبال الصادق عليه مع كمال قبول لديه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.